سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب هذه الفرصة رغم كل الظروف التي حولنا وظروف الطقس، لكن لنا في كلمة الرب التعزية والتشجيع، لنا في تعليم الرب نور وإرشاد وفرح. هنواصل بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا التي ندرسها منذ فترة طويلة، ووصلنا إلى الأصحاح 15. هقرب نعمة الرب الأعداد من 1 لـ 13. روميا 15 من 1 لـ 13. سبق أن احنا وقفنا في هذا الجزء يمكن مرتين أو ثلاثة، لكن بنعمة الرب نخلص الجزء ده في هذا المساء. نسمع بخشوع ماذا يقول الروح القدس. يقول: فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعيرات معيريك وقعت علي. لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان، أي اليهود، من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء. وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول إشعياء: سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. آمين. دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا مرة أخرى ونصلي، طالبين من الرب أن يعلمنا ويتحدث إلينا. ربنا الحبيب يسوع، نحن نؤمن بك حيا، قمت من الأموات وأظهرت نفسك حيا ببراهين كثيرة لتلاميذك الأتقياء. نحن نحبك يا رب، نحبك لا لأننا قرأنا عنك أو لأننا تعلمنا عنك، لكن نحبك لأننا عرفناك، عرفناك معرفة شخصية. لقد أحببتنا وأظهرت ذاتك لكل واحد فينا. لقد عرفتنا بنفسك الإله الحي الذي أحبنا وأسلم نفسه من أجلنا. ربنا الحبيب الغالي يسوع، نحن نحبك أيضا بسبب هذه العشرة الطويلة معك. لقد عرفتنا بنفسك وجعلتنا في شركة معك. وواحدة من أروع صور هذه الشركة أنك تجمعنا عند قدمك وتفتح فاك وتعلمنا. ربنا الحبيب يسوع، إننا نتذكر تلك المرات البديعة التي فيها علمتنا، وبختنا، نصحتنا، حذرتنا، شجعتنا. كل شيء جميل في حياتنا كان وراءه شخصك معلما، منذرا، مشجعا. لذلك ها نحن الآن عند قدمك نحتاج إلى تعليمك. افتح فاك يا رب وعلمنا، شجعنا، وضح لنا الكتب كما فعلت مع تلاميذك في القديم. في اسمك الحبيب نصلي، آمين. إذا حبيت أن أنا أحط عنوان للجزء الجميل اللي قدامنا في رومية 15 من 1-13، أقول على الرغم من كثرة وتنوع الأفكار التي في هذا الجزء، لكن أشد ما يلفت انتباهي هو روعة المجتمع المسيحي وكيف نعيشه. المجتمع المسيحي الحقيقي في كنيسة الله مجتمع متميز، له صفات رائعة. روعة المجتمع المسيحي وكيف نعيشه. هذا المجتمع على الأقل يتميز ببعض السمات التي يفتقد إليها العالم من حولنا. أذكر منها بعض الأشياء التي قرأناها بسرعة. أولا، هو مجتمع يتميز بالمحبة الحقيقية، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، لدرجة أن في هذا المجتمع كل واحد يحرص أن لا يرضي نفسه، وهذا شيء مغاير للطبيعة البشرية. هذا يجعل المجتمع المسيحي فعلا يجعله شيئا فريدا في هذا العالم. ولما أقول المجتمع المسيحي أقصد المجتمع المسيحي الحقيقي. ليس كل من دعي عليه اسم المسيح هو شخص مسيحي حقيقي. هل تتخيلوا أحبائي مجموعة تعيش معا، ترتبط معا، كل واحد فيهم كل اهتمامه وغايته أن لا يرضي نفسه؟ شيء غريب، ليس من قبيل النسك والزهد والتقشف وإذلال الذات لمجرد إذلال الذات، لكن لغرض راقي وعظيم. فهو لا يرضي نفسه لكي يرضي قريبه، إنه يحب أخاه ويحب خير أخاه ويعمل جاهدا على حساب نفسه من أجل أخيه. وليست محبة بدون حكمة، فهو لا يرضي نفسه ويرضي غيره ليس لمجرد أيضا إرضاء غيره، ليس لإشباع رغبات أخيه، مش مجرد أنه عايز يبسط اللي حواليه، لا، لكن يقول يرضي قريبه للخير لأجل البنيان. إنه يشعر بمسؤولية عميقة تجاه الآخر الذي ارتبط به. مجتمع راقي، المحبة الحقيقية، الأجابي لوف، محبة البذل والعطاء، محبة الحرية التي جعلت الشخص يتحرر من عبودية إرضاء الذات. هذا هو المجتمع المسيحي في سمته الأولى التي يقدمها هذا الجزء. محبة حكيمة بديعة تحرر الشخص من العيشة ليرضي نفسه وتجعله يرضي أخاه، ليس لمجرد إرضاءه لكن لخيره للبنيان. لكن هذا المجتمع أيضا يتميز بكلمة جميلة تكررت أكثر من مرة في هذا الجزء، كلمة الرجاء. المجتمع المسيحي الحقيقي هو مجتمع الحب، وهو أيضا مجتمع الرجاء. الرجاء إخوتي الأحباء، عندما يراود الرجاء بعض العقول يشعرون أنهم في وهم لذيذ أو في حلم يخشون أن يستيقظوا منه. لشدة بؤس الواقع جعل الناس يستكثرون على أنفسهم أن يتوقعوا شيئا إيجابيا. إذا لقيت واحد إيجابي متفائل يتوقع أشياء جميلة وسعيدة، الناس تنظر إليه على أنه عايش في الوهم. هذا شخص غير طبيعي، ده مش معقول يكون عايش في الواقع، لأن الواقع لا يحمل أبدا شيئا مسرا، شيئا إيجابيا. لكن هذا الجزء يقول العكس، يقول أن هؤلاء الناس يعيشون حالة من الرجاء. وكلمة الرجاء لا تعني الأمل، لكن تعني توقع يقيني لشيء إيجابي الشخص يستطيع أن يراه. يقول كده: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هذا الرجاء ينبع من إيمان جعل الشخص يرى ما يتوقعه شيئا منظورا مجسدا ينتظره بثقة وبصبر. رسول بيقول أننا خلصنا على الرجاء في نفس الرسالة. قصة خلاصنا، دعوة المسيح لنا، الدعوة التي أسست هذا المجتمع المسيحي الجميل، هي مبنية على رجاء المسيح وعدنا بأشياء. بس الرجاء ده بالنسبة لنا مش مجرد أحلام أو أمال، لكن أعطانا عربون له، ملأنا بأفراح حقيقية، جعلنا نعيش في الحاضر ما كنا لا نحلم به في الماضي، وبالتالي أصبح عندنا يقين من جهة مواعيده لنا بخصوص المستقبل. أقول تاني، نحن نعيش مع المسيح حاضرا. أعتقد أن كل إخواتي الأحباء المؤمنين المسيحيين الحقيقيين يتفقوا معي في هذا، أعتقد كده كل واحد فيهم يقدر يقول الرب عيشني على المستوى الروحي وعلى المستوى النفسي في حياتي العادية وفي حياتي الروحية أشياء ما كنت أحلم بها. كيف قادني؟ كيف خطط حياتي؟ كيف خلصني؟ كيف غيرني؟ كيف أشعرني برفقته في الظروف الصعبة؟ إني أعيش في الحاضر واقعيا ما لم أحلم به في الماضي، وبالتالي هذا يملأني بالثقة من جهة مواعيده بخصوص المستقبل. هذا هو الرجاء. فرجائي مبني على صدق كلامه الذي امتحن من جهة الحاضر ووجد صحيحا، فأنا اختبرت. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هو مجتمع تميزه المحبة ويميزه أيضا الرجاء. فضل الجزء الثالث أشرت إليه، الإيمان. وأيضا هذا الجزء يتكلم عن ليس فقط الرجاء، يقول عن الرجاء مثلا في عدد 4: بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. يقول عنه كمان في عدد 10، عفوا عدد 13: ليملأكم إله الرجاء. إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان. والثلاثة دول هم اللي أشار إليهم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13، إنهم بيبنوا حياة المسيحي: الإيمان والمحبة والرجاء، أو الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة وأعظمهن المحبة. لكن هذا المجتمع يتميز أيضا بالسرور والسلام، بالسرور والسلام، ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. هذا هو المجتمع المسيحي الحقيقي، يتميز بهذه الأشياء. خمس صفات جميلة رائعة: الإيمان والرجاء والمحبة، السرور والسلام. لكن يا ترى كيف يمكن أن نعيش هذا المجتمع؟ ده اللي بيشرحه الرسول بصورة يمكن أكثر تفصيلا، بيحط مبادئ جميلة لكن كلها تتلخص في شيء واحد أرجو أن ننتبه إليه. لو لاحظتم معايا أحبائي وهو بيتكلم، بيحط الطلبة الأولى وهي صعبة، بيقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. صعب كلام ده، منطقيا صعب. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. وأول ما ابتدى يستشعر أن السامعين أو القارئين حاسين بصعوبة الأمر، يروح على طول حاطط المبدأ: لأن المسيح، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه. المسيح هو المقياس في هذا المجتمع، وكل أفراد المجتمع ينظرون إليه على أنهم لا يمكن أن يعيشوا أقل من هذا المستوى. المجتمع المسيحي الحقيقي ليس عنده قوائم بالحلال والحرام، ليس عنده قوائم بأمور يؤمر بها وأمور ينهوا عنها. المجتمع المسيحي الحقيقي الله يضع أمامهم نموذجا حيا عاش على الأرض، هو شخص المسيح، وكما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا لأن المسيح. لكن كمان يأكد بعد شوية لو نكمل مع بعض، يقول في عدد 5: ليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا. الترجمة الأدق: أن تهتموا نفس الاهتمام. نفس الاهتمام، نفس الاهتمام أي نفس الفكر، أن يكون لكم نفس الفكر. إيه نفس الفكر؟ مش نفس الفكر عندكم يعني كلكم تفكروا زي بعض، لا مش ده المقصود، لكن كملت الآية توضح: أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم، أن يكون لكم نفس الفكر فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. يعني نفس الفكرة اللي قالها في فيليبي 2:5: ليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع، التوجه الذي في المسيح يسوع. فالمسيح يسوع هو المقياس في السلوك أمامه، وطريقة تفكير المسيح يسوع صارت هي نفس طريقتهم في التفكير. لكن كمان يقول في عدد 7 عشان نشوف بس تركيز على الفكرة دي: لذلك اقبلوا بعضكم بعضا لي كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان، ويستكمل تعليقه على يسوع المسيح وكيف مجد الله وكيف خدم الله. يبقى إذن خلاصة الثلاث مرات اللي بيشير فيها إلى يسوع المسيح في هذا الجزء هو إنه هذا المجتمع المسيحي رائع لسبب بسيط: أنهم يعيشون كما عاش المسيح، أو أصحح بلغة أخرى، ولأن المسيح يعيش فيهم. وده يدينا تعريف لمن هو المسيحي. المسيحي هو من يحيا فيه المسيح. ليس المسيحي من اعتنق المسيحية. وأنا بحب أقول لأحبائي المسيحيين وغير المسيحيين: يا إخوتي، نحن لا ندعو أحدا لاعتناق المسيحية. أقولها بالفم المليان، أنا مش عارف يعني الفم المليان، بس هو تعبير بيتقال. ينم عن قناعة وقوة وجرأة. نحن لا ندعو أحدا لاعتناق المسيحية. ليس عندنا عقيدة ندعو الناس للاعتناق أو اعتناقها أو الاقتناع بها، لسبب بسيط. إن احنا شايفين في داخل المسيحية أناس عندهم عقيدة صحيحة عن المسيح لكن أخلاقهم فاسدة. نحن لا نقبل أن هؤلاء يسمون مسيحيين. يا ناس عندها عقيدة صحيحة 100% عن المسيح، لقد ولدوا في بيوت مسيحية وتعلموا تعاليم مسيحية ومارسوا ممارسات مسيحية، لكنهم ليسوا مسيحيين حقيقيين. إخوتي الأحباء المسيحيين وغير المسيحيين، اسمحوا لي أن أذكر بتعليم المسيح. المسيح جاء لا ليؤسس ديانة ولا لينشر عقيدة ولا ليدعو الناس لاعتناق ديانته والسير وراءه. المسيح جاء، وأرجوكم أرجوكم أرجوكم اقرأوا الأناجيل، وإذا ما عندكش كتاب المقدس تقدر تدخل على النت وتلاقي الإنجيل بكل اللغات. اقرأ الأناجيل واقرأ بماذا كان ينادي المسيح. كان المسيح يدعو الناس للإيمان به والثقة فيه، مبرهنا على صدق كلامه بمعجزات عظيمة وحياة نقية شريفة طاهرة، يدعوهم لإيه؟ أن يعطيهم حياته. أتيت لتكون لهم حياة. كان المسيح دائما يكرر إن من يؤمن بي له حياة، يعطيك حياة. المسيح يريد أن يعطيك حياة، حياة حياة مختلف، حياة مش في الجنة أو في السماء لكن حياة هنا على الأرض، حياة حياة تراها امرأتك فيك فتراك زوجا مختلفا، ويراها أولادك فيك فيرونك أبا مختلفا، ويروها جيرانك فيك فيرونك جارا مختلفا. المسيح جاء لأنه رأى معاناة البشر الأخلاقية والفساد وأنهم عاجزين عن أن يحيوا الصلاح، فأتى بمعجزة عجيبة ليعطيهم في قلوبهم حياة تغيرهم فتجعلهم يعيشون حياة مختلفة. هذه المسيحية، كل من يحصل على هذه الحياة يصبح مسيحيا لسبب بسيط، أنه نال حياة المسيح. ليه مسيحي؟ لأنه عملنا له زرع حياة، زرع حياة، مش زرع كلى ولا زرع كبد ولا زرع قلب، لكن زرع حياة. اتزرعت له حياة واتزرعت له حياة المسيح. يا إخوتي الأحباء، زرع الحياة يتم من خلال التقاء شخصي، التقاء شخصي بين الإنسان الشاعر بموته الأدبي المحتاج لحياة. يا إخوتي، هذه الحياة لا تزرع فينا بالمعمودية ولا تزرع فينا بممارسات دينية ولا تزرع فينا بالتربية على عقائد مسيحية صحيحة. هذه الحياة لا تزرع فينا إلا بلقاء شخصي حقيقي مع المسيح. المسيح يحيينا. اسمع العبارة دي من فضلك في كورنثوس الأولى 15، يقول الكتاب: صار آدم الأول نفسا حيا، وصار آدم الأخير، ده اسم من أسماء المسيح، روحا محيا. هو روح محيي. لو التقاك ونفخ فيك نسمة حياة. عندما قام من الأموات وقهر الموت جاء والتقى بتلاميذه ونفخ فيهم، نفخ فيهم، أعطاهم حياة. أنا وأنت ليس من حقنا أن ندعى مسيحيين إن لم نكن حصلنا على حياة المسيح. أشكر الله أن هذه الحياة تجري الآن في العالم، وأن هناك الملايين في كل مكان يقبلون هذه الحياة. وبناء عليه نقدر نقسم المجتمع المسيحي الظاهر للعيان أمامنا إلى نوعين. في ناس منهم حصلوا على حياة المسيح، وفي ناس منهم يدينون بديانة المسيحيين. الديانة المسيحية لم يؤسسها المسيح، لكن الديانة المسيحية ديانة تطورت مع التاريخ، جعلت ديانة، لكن المسيح أتى لكي يؤسس حياة. وأنا أوجه دعوتي لكل شخص وأقول لك، سواء كنت في المسيحية أو خارجها، القضية ليست ديانة، القضية قضية حياة. هل حصلت على حياة المسيح؟ المجتمع المثالي اللي قدامنا ده ممكن يتعاش، وبيتعاش فعلا بين كثيرين، لسبب بسيط، ان الناس دول يحيون بحياة المسيح، وده اللي هيثبته الرسول هنا. فمثلا بيقول ان المجتمع ده الناس فيه بتحب بعضيها، والناس دول تخلصوا من آفة المجتمع البشري. لو حبيت تلخص آفة المجتمع البشري، أن كل واحد يريد أن يرضي نفسه، كل واحد عايز يرضي نفسه. لو ما كنتش واخد بالك، اقرأ الجرائد المصرية الجميلة في هذه الأيام، وراجع تاريخ مصر في آخر 9 شهور، وانظر إلى المأساة، وانظر إلى شعب يتمزق ويهلك نفسه بنفسه ويضيع كل شيء جميل. ولو بحثت عن سبب واحد، هناك أسباب كثيرة، لكن لو حبيت تختار سبب واحد يفسر لك هذه المأساة التي يعيشها هذا الشعب، كل واحد يريد أن يرضي نفسه، وليذهب الباقون إلى الجحيم. أنا أما المجتمع المسيحي الحقيقي، كل واحد فيه لا يرضي نفسه، ليس كما قلت زهدا نسكا إذلالا للنفس، لكن بحثا عن خير الآخر. إني مقتنع أن العيشة الحقيقية ليست في أن أنجح أنا ويفشل الآخر، لكن العيشة الحقيقية والسعادة الحقيقية أن أسعد الآخر، وعندما يسعد هو وهو يسعد واحدا آخر، والآخر يسعد واحدا آخر، ستدور الدائرة وأجد الكثيرين من حولي يعملون على إسعادي. هذا هو الذكاء الحقيقي، وهذه هي الحكمة الحقيقية، أن لا يرضي كل واحد نفسه فيحدث التفكك والتحلل والدمار، لكن أن يرضي كل واحد قريبه للخير لأجل البنيان. هذه هي المحبة الحقيقية التي تخلق وتوجد النجاح. لكن على طول يقول انه ده مش بطاقتكم البشرية، ما تقدروش بالطبيعة. لكن المسيح عاش هذه الحياة، كيف عاشها؟ يشرح بقى ويقول، لأن المسيح أيضا لما كان هنا على الأرض لم يرضي نفسه. ويقتبس آية من العهد القديم، خلتنا توقفنا المرة اللي فاتت كلها عند روعة العهد القديم وخطورة إهمال العهد القديم. جاب آية من مزمور 69، أو أكتشولي نص آية، ورأى فيها المسيح. بتقول إيه النص آية دي؟ بيقول كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت علي. أنا ما شرحتش الآية دي المرة اللي فاتت، وهنا حلو إن احنا نقف ونتأمل بقى في حياة المسيح، كيف كان يعيش، مش عشان بس يعني نتذكر فنعجب ونمدح المسيح، لا، لكن نتأمل فنعرف أن المسيح الذي فينا يريد أن يحيا هذه الحياة. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. كيف يحيا فيا؟ يعيش نفس الحياة التي عاشها على الأرض، لم يرضي نفسه. يدينا مثال كيف لم يرضي نفسه. يقول للآب في مزمور 69، تعيرات معيريك وقعت علي. يا لجمال هذه العبارة. هذا يعني أخوتي الأحباء التوحد مع الله، للدرجة التوحد مع الله، لدرجة أن من يحبون الله يحبونه، ومن يبغضون الله يبغضونه، ومن يريدون أن يعيروا الله، أي يقولوا في حقه كلام رديء، تعيرات معيريك وقعت عليه. المسيح لم يرضي نفسه فتوحد مع الله حتى أن تعيرات معير الله وقعت عليه. هنا في قضية مهمة أوي، قضية التوحد مع الله. أعتقد أنه أروع دعوة ممكن نقدمها للناس بصورة بسيطة جدا، لو قلت لي لماذا يدعوني المسيح، أنا مش قادر أفهم حكايتي أنه يديني حياته، يديني حياته، هقول لك، هاخدها لك بطريقة أبسط من قبل أنه يدي لك حياته. هو يدعوك للتصالح مع الله. أنت يا صديقي مغترب عن الله، أنت متجنب عن حياة الله، والمسيح جاء لكي يصالحك مع الله. أرجوك تذكر منظر المسيح المصلوب، كان على الصليب مصالحا الناس مع الله. أيوب في يومه صرخ وقال ليس بيننا مصالح، يضع يده على كلينا. المسيح جاء، تاني اسمحوا لي أكرر، لا ليؤسس ديانة، المسيح جاء رسولا، جاء رسولا وكاهنا من الله لعالم متخاصم مع الله، جاء لكي يصالح الناس مع الله، ووضع فينا نحن كلمة المصالحة، نسعى كسفراء عن المسيح، بنقول للناس تصالحوا، تصالحوا مع الله. المسيح جاء ليصالحك مع الله للدرجة التي فيها يقودك في هذا الصلح أن تتوحد مع الله، تتوحد مع الله، تبقى أنت والله واحد. هو قال كده في كورنثوس الأولى أصحاح 6، إنه من التصق بالرب فهو روح واحد. لكن من جانب تاني أقولها لإخوتي المؤمنين، الرب يسوع كان على الأرض، أسأل سؤال، بيحب شعبه إسرائيل ولا ما بيحبهمش؟ بيحبه، وعاش يخدمهم؟ نعم. وما ننساش في مرة لما ألح عليه أن يخرج عن طريقه قليلا فقال كلمته المشهورة، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال، أحبهم وبكى عليهم وكان خادما له. طب ومن ناحية تانية، هل أحب الرب يسوع الأمم؟ نعم، لقد ذهب للمرأة السامرية، لقد دخل بيت المرأة الكنعانية، لقد استطاع أن يخرج ويصل إلى المحتاج والمعوز، وبكل قلبه المحب أرسل في النهاية تلاميذه إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. لكن وهو في حياته على الأرض يحب الناس ويخدمهم، اسمعوني أحبائي، لم يكن متوحدا مع الناس، لكنه كان متوحدا مع الله من أجل الناس. في فرق كبير بين الأمرين دول، في فرق بين أن تتوحد مع الناس وأن تتوحد مع الله من أجل الناس. التوحد مع الناس مسألة فيها إرضاء للنفس، فيها إشباع للنفس. التوحد مع الناس يسميه مارتن هيدجر الفيلسوف الألماني والمفكر الكبير، هو الوجود الزائف الذي يعيشه الكثير من الناس، يتوحدون مع الناس. أتذكر موسى رجل الله العظيم عاش خبرة سلبية في حياته، يمكن بعضكم تذكرونها. موسى بيحب ربنا مش كده، وهو في بيت فرعون أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، وكان بيشعر أنه الحياة في القصر ملهاش معنى، ملهاش قيمة، مش شبعان، مش فرحان. ليه مش شبعان ومش فرحان؟ أصله مؤمن، وفهم أنه التمتع بالوجود في القصر هو تمتع وقتي، وشعر بالكآبة والرغبة في أن يتخلص من هذا، فقرر أن يترك القصر، وترك القصر ورأى عمل حاجة ترى من وجهة معينة تضحية جبارة. لقد توحد مع شعبه المذلول والمسكين، فذهب ونظر في أثقالهم وتوحد معهم واعتبر نفسه منهم ومحاميا عنهم ومدافعا لقضيتهم، توحد معهم. إيه رأيكم في المنظر ده؟ البعض يمدحه على أنه نبل وسمو، شخص ضحى بالقصر وارتضى أن ينزل إلى معاجن الطين ويتوحد مع الفقراء والمساكين. لكن هل السماء صادقت على هذا التصرف؟ لا، السماء ما صدقتش. وفي الواقع أنه الأثار العملية لهذا التوحد لم تكن أثارا إيجابية بالمرة. فاكرين لما توحد معهم عمل إيه؟ قتل المصري ورفض من شعبه. تاني يوم اتقلبوا عليه وقال له واحد: مفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ إخوتي الأحباء، أنا بكلم المؤمنين اللي الرب بيحسن إليهم وبيدوروا على حياة لها معنى وطعم حقيقي. احذروا يا إخوتي من هذه الخدعة، أننا أحيانا نغرق في الآخرين ونتوحد معهم لنخلق لأنفسنا هوية ونوجد لحياتنا معنى من خلال اندماجنا مع الآخرين. هذا ما وقع فيه موسى، لكن بعد 40 سنة فوجئ بأن الله يدعوه. بعد عزلة وانسحاب وقطع كل ربط وقطع أو إنهاء هذا الوجود الزائف الذي لم يدم طويلا، تراءى له الرب من العليقة التي تشتعل. وفي العليقة سمع الرب بيقول له: أنا، اسمعوا الكلمات الحلوة دي حبايبي، أنا رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم، أنا نزلت لأخلصهم. تيجي تشتغل معايا؟ تيجي تتوحد معايا في شعوري من نحوهم؟ تيجي تحبهم زي ما أنا بحبهم؟ تيجي تشترك معي في مشروع خلاصهم؟ تقبل الدعوة دي؟ كان عند موسى حب شديد لهذه الدعوة ورغبة شديدة، لكن كان عنده مشكلة تاني في الوقت ده، هي الشعور بعجزه وبضعفه. لكن الرب عالجه قال له: مش دي قضيتك خالص. لكن الفارق الشاسع بين المرة الأولى والثانية، في المرة الأولى أحبهم فتوحد معهم، لم يستطع أن يخلصهم. في المرة الثانية قبل دعوة الرب أن يتوحد مع الرب في رغبته في خلاصهم، فنجحت المهمة نجاحا عظيما. نحن مدعوون لا أن نتوحد مع الناس، لكن مدعوون أن نتوحد مع الله من أجل الناس. مدعوون أن نكون في شركة عميقة مع الله فنرتبط بالآخرين، ولسنا مدعوين أن نرتبط بالله من خلال الآخرين. المجتمع المسيحي الصحيح أفراده يتمتعون بعلاقة شخصية فردية مع الله جعلتهم يرتبطون بعضهم ببعض. ليس المجتمع المسيحي هو مجتمع يرتبط بالله من خلال الآخرين، حتى وإن كان الآخرين هم الكنيسة. وما زال هذا الصراع يدور بين هاتين القضيتين: دعوة للارتباط بالله كفرد على المستوى الشخصي فتتكون الكنيسة، ودعوة للارتباط بالله من خلال الآخرين. عندما تتحد مع الآخرين المتحدين بالله تصبح مرتبطا بالله. هذه كارثة أحبائي، هذا وجود زائف لا يغير الأخلاق ولا يغير الحياة ولا يعطي معنى وقيمة للحياة. المسيح لم يتوحد مع الآخرين، لكنه توحد مع الله، فعاش من أجل الآخرين وأحب الآخرين وبذل نفسه من أجل الآخرين. وأنا أتمنى من قلبي أن أعيش هذه الحياة، وأدعوكم يا أحبائي أن نتعلم منهم. دعونا نرى وجه الله، دعونا نطلب حضور الله، دعونا ننمي شركتنا وعلاقتنا مع الله. وكلما اقتربنا من الله اقترابا حقيقيا سنكتشف أننا حتما سنعيش من أجل الآخرين، وحتما سنعيش مع الآخرين، لكن سنعيش معهم ونحن قادرون على أن نحيا معهم دون أن نبحث عن إرضاء أنفسنا. لماذا يتوحد الناس مع الآخرين؟ لأنهم يبحثون عن إرضاء أنفسهم. أنا مش لاقي نفسي، فربما عندما أندمج مع الناس ألاقي نفسي. أنا لقيت نفسي في المجموعة دي، أنا لقيت نفسي في الكنيسة دي، أنا لقيت نفسي في الطائفة دي، أنا لقيت نفسي في الكنيسة أو في الخدمة دي، أنا لقيت نفسي. هو بحث عن الذات. المسيح لم يرتبط بالبشر لأنه كان يحتاج إلى شيء، لكن عاش بين الناس متوحدا مع الله، شبعانا بالعلاقة به، فخدم الناس كما لم يخدمهم أحد، وأحب الناس كما لم يحبهم أحد، وتوحد مع الناس كما لم يتوحد معهم أحد. لكن كان توحده مع الناس نتيجة وليس غرض، كان نتيجة توحده مع الله. تعالوا نثبت الكلام ده من كلام الرسول كمان في الجزء الأخير، بعد ما قدم بعض النصايح اللي هرجع لها، لكن أصل للنهاية لما يقول أقول في عدد 8، أقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان. يعني الختان اليهود، صار خادما لليهود. ليه؟ لأنه بيحب اليهود. هو بيحبهم؟ يس بيحبهم، بس الكتاب مش بيقول كده هنا. لماذا صار خادما للختان؟ من أجل صدق الله، لأنه توحد مع أحب الله، ليفهم العالم إني أحب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، وقام وانطلق وذهب إلى الصليب. لماذا؟ من أجل صدق الله. لو وقفت قدام سيدي الرب يسوع وقلت له يا سيدي الحبيب، لقد أبغضك اليهود، فلماذا تحبهم؟ ولماذا تخدمهم؟ ولماذا حتى عندما يبكون عليك تقول لهم لا تبكينا علي بل ابكوا على أنفسكم؟ لماذا بعدما أردت أن تجمع أولادها كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، لماذا بعدما رفضوك ما زلت تبكي عليه؟ لماذا هذا الحب؟ يقول إني أحبهم لأثبت صدق الله. لقد وعدهم الله بمواعيد، وأنا أتيت لكي أبرهن أن الله كان صادقا في مواعيده لهم. لقد أحب اليهود وخدم اليهود من أجل صدق الله. طب وماذا عن الأمم؟ هل خدم المسيح الأمم؟ نعم. وهل أعطى رجاء للأمم؟ نعم. يقول كده إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله، حتى يثبت مواعيد الأباء. وأما الأمم، فمجدوا الله من أجل الرحمة. كان الرب يسوع يريد أن ينتزع من قلوب الأمم تمجيدا لله فرحمهم، أوصل إليهم رحمة الله. يبقى أظهر رحمة الله للأمم وأظهر صدق الله لليهود، فجعل اليهود يرون أن الله صادقا، وجعل الأمم يرون أن الله رحيما، وبالتالي مجدوا الله. يبقى إذن في توحده مع اليهود أو في خدمته للأمم، كان في هذه وتلك يعمل من أجل الله وليس فقط من أجل الناس، أو خلينا أقول عمل من أجل الله فخدم الناس وليس العكس، توحد مع الله فعاش من أجل الناس. لم يتوحد مع الناس كأنه محتاج إلى شيء، يريد أن يجد نفسه وكيانه وسط الناس. تعالوا بقى نقارن هذا التوجه بشارلمان، بنابليون، بالإسكندر الأكبر، بمؤسسي الإمبراطوريات بدون ذكر أسماء. كانوا يجدون أنفسهم على حساب الناس. المسيح دخل العالم في مزود، وخرج من العالم من قبر مستعار، وعلى الصليب أخذ منه كل شيء، حتى الثوب المستعار أخذه العسكر وألقوا عليه قرعة. وبعدما خرج من العالم بلا شيء، قدم للعالم أثمن شيء، حياة إلى الأبد، قدم لهم مصالحة مع الله. المسيح لم يأخذ شيئا من الناس، لكنه أعطى كل شيء للناس. نحن مدعوون أن نعيش هذه الحياة. يا أحبائي، هذه الحياة لا تعاش إلا إذا سرنا في نفس نهج المسيح، التوحد مع الله من أجل الآخرين. أنا نفسي أقف هنا وأحاول بلغة أسهل شوية يكون الكلام ده مطبق عمليا. أنا أمامي عدد كبير من الأحباء اللي أثق أنه كلكم بتحبوا الرب وتحبوا أن تخدموا الرب. إخوتي الأحباء، لا تغرقوا في الناس ولا تذوبوا بين الناس، لكن ابذلوا الجهد أن تغرقوا في العلاقة مع الله. عيشوا معه كل لحظة، التقوا به، تكلموا معه، استمعوا إليه. إن عشنا دون الاستماع إليه لا قيمة لحياتنا، وإن تكلمنا مع الآخرين دون أن نتكلم معه كارثة. وإذا لم نسمع كلامه من جهتنا شخصيا، لا مبرر لنا أن نسمع الناس كلاما من الله لهم. إن كنا لا نعرف ماذا يقول الله من جهتنا، كيف نقول كلام الله من جهة الناس؟ نحن نحتاج لعلاقة حميمة مع الله. إذا عشنا هذه العلاقة مع الله، سنجد أنفسنا تلقائيا نحب الناس ونعيش من أجل الناس دون أن ننتظر من الناس شيئا. لكن إذا كانت حياتنا المسيحية تدور حول الكنيسة والخدمة والناس المؤمنين أو الناس البعيدين، وندور حول الناس، هناك خطر دفين لا يستشعر أن نكون باحثين عن إرضاء أنفسنا. To please ourselves. نمتع أنفسنا. مش كل الناس بتمتع أنفسها بالنجاسة والشر والفلوس والشهوات، لكن هناك متعة نفسية في أن تجد قيمة لنفسك من اتحادك مع الآخرين. أنا صاحب هذه الخدمة، أنا منتمي لهذه الطائفة، أنا مقتنع بهذه العقيدة، أنا من هؤلاء، أنا أجد قيمتي وكينونتي في انتمائي لهذا الكيان أو ذاك الكيان. كثيرون يندمجون في أوساط الخدمة ومع المؤمنين بحثا عن أنفسهم، لإرضاء أنفسهم. وعلشان كده كل الأعراض اللي بنشوفها من صراعات ومشاكل، بص التعبير ده مثلا كده، تعبير غريب جدا، يقول لك أخذوا مني خدمتي. واخد بالك من التعبير؟ أنا أفهم يعني، لو واحد عايز يعمل خدمة وواحد ياخدها منه، ده بيريحه ولا بيسرقه؟ بيريحه طبعا. أنا هروح أخدم، أنا رايح أتعب، رايح أعمل حاجة خدمة، يعني المفروض أن فيها تعب، فيها تضحية، فيها وجع، وبعدين جي واحد خدها مني، المفروض أعمل إيه؟ اشكروا لو متشكرين، لكن بتسمع حد يقول انا بشكره لانه اخذ مني خدمتي، ده بقول ربنا ياخده لانه اخذ مني خدمتي، لانه كان يجد لذة وسرورا ومعنى للحياة من خلال هذه الخدمة. هو لم يكن يخدم بل كان يخدم. هذا لم يكن هو المسيح ابدا. المسيح لم يأتي ليخدم، ليخدم بانتماء وبجمع الناس حوله. ده حتى التلاميذ يا جماعة، التلاميذ اللي كانوا حواليه جه في الآخر كده يعني قالوا له كلمة كده عليها العين شوية، يعني قالوا له الآن نؤمن أنك من عند الله خرجت. قال لهم الآن تؤمنون، الآن تتفرقون كل واحد إلى بيته وتتركونني وحدي. بس على فكرة، على فكرة ده ما بيأثرش فيا، لكني لست وحدي لأن الآب معي. أنا لم أتوحد بكم فوجدت معنى للحياة من خلال اتحادكم والتفافكم حولي، لكن معنى حياتي كان في توحدي معه. لست وحدي لأن الآب معي. أنا أعيش مع الآب وأفرح بالآب وأحب الآب، وقد أتيت إلى هذا العالم من أجل صدق الآب ومن أجل مجد الآب، وأخدم وأبذل لأجل حبي للآب، وأنتم المستفيدون إذا قبلتم خدمتي، أنتم سعداء إذا فضيتم وتركتمونني. هذا يؤلمني، لكنه ليس هو أبدا ما يعطي المعنى أو عدم المعنى لحياتي وخدمتي. نحن مدعوون أن نعيش هذه الحياة أحبائي. عشان كده نفسي أقول ياريت كل واحد بعد الاجتماع ده يختلي بنفسه ويقول أنا كنت مرتبط بالمؤمنين عشان بلاقي معنى لوجودي وسطيهم، ولا أنا ارتباطي بهم كان نتيجة طبيعية تلقائية لارتباطي بالله. هل أنا بحب الخدمة علشان الخدمة، ولا أنا بحب الخدمة لأنها تعبير عن طاعتي لله، حبي له؟ إخوتي الأحباء، فرق السماء من العمى، فرق شاسع جدا بين أنك تتوحد مع الله فتخدم الناس، وبين أنك تتوحد مع الناس وتخدمهم فتجد متعة ولذة وقيمة ومعنى لحياتك من خلال خدمتهم. عندي ليك خبرين مش حلوين لو انت من النوع التاني. الخبر الاول انه بعد شوية هتلاقي روحك مش شبعان لو انت مؤمن حقيقي. الخبر التاني اللي اوحش انه ما يتقلبوا عليك ان اجلا او عاجلا. فخلي بالك يا غلبان وصحح طريقك واسلك كمسيحك الذي عاش على الأرض جليلا جميلا بديعا حرا لا يطلب من أحد شيئا، يهللوا له أو يلعنوه لا يفرق عنده، المهم أنه تمم مشيئة الآب. إنه يشبع جوعهم لأن الآب قال له اشبعهم، ويذهب ليقيم مريضا. جميل يسوع، قول جميل يسوع، مش كده؟ جميل. 38 سنة الراجل عيان، 38 سنة راجل مرمي عيان 38 سنة، وهو حب يخلصه وياخد بعضه ويروح له يوم السبت. يعني لما يبقوا 38 سنة ويوم ما خربتش الدنيا، يعني الراجل يقدر يستنى أول يوم ده وانت توفر على روحك مشاكل. يقول لك هو يا حبيبي هي المسألة شفاء الرجل؟ نو 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 نو، شيء مش كده خالص. تعالوا شوفوا لما جم اليهود يحققوا معاه، انت ازاي تشفي هذا الرجل يوم السبت؟ لماذا شفيت هذا الرجل يوم السبت وأمرته ان يحمل سرير يوم السبت؟ كان الرد جميلا وبسيطا وتلقائيا بمنتهى البساطة. قال لهم يا جماعة ابي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله أيضا. يا إخواني أنا صدقوني مش أنا اللي رحت شفيت، أنا لقيت الآب رايح يشفي، خدت بعضي وعملت إيه؟ رحت معاه، ما أقدرش ما روحش معاه لأني متوحد معاه. فهو الآب كان رايح، أنا ما أقدرش ما روحش، ما أقدرش أنفصل عن مهما يعمل ذاك فهذا يعمله أيضا. كل ما ينظر الآب يعمل هو كمان لازم يعمل. فأنا لقيت الآب رايح يوم السبت، أقول له استنى لبكرة، ما ينفعش، أنا مش قضيتي، أنا مش مشكلتي، أنا مجرد متوحد مع الآب، ومهما يعمله الآب فأنا أعمله أيضا. مرة تانية كانوا يهيجوا عليه بسبب كلامه، بص الجمال، يقولهم الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، الآب الحال في هو يعمل الأعمال، أبي أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم. شخص متوحد مع الله فيحب الآخرين ويخدمهم، ليس لأنه يريد شيئا منهم. هذا ما فعله مع الأمم، وهذا ما فعله مع اليهود. الوقت سرقني ومر مني، خدت نصيبك يا ناصف، أنا آسف، لكن أتمنى من قلبي أحبائي أن نعيش هذه الحياة المسيحية الحقيقية، نعيش كما عاش المسيح، فنمتلئ بالرجاء والفرح والسرور، ما يبقاش في نكد. إيه رأيكم في يسوع؟ هل تحسوا أن يسوع عاش كئيب على الأرض؟ حاش، كان عايش دايما مبتهج، متهلل، فرحان، محب للحياة، لأنه كان متوحدا مع الله. يتقلبوا الناس، يمدحوا الناس، ما فرقاش معاه، لأنه يعيش من أجل الله.